لنبغى سنقول لها رسالة الجنس كان قريب في ثالث الحياه ويجعلها عن حسابي حتى أخر قريبا ويجعل طويلا ثم الوسطى بها ثم جرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبدل الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا في كل يوم من أيام التسريح بعد الزواج مستبدلا فكرة مرتبة وحرماه كله مختلف أجزاء
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا أن هذه الكيفية التي ذكرها المؤلف بقوله يرمي الجمرة الأولى في سبخ صياد ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا إلى آخر الصفة، تقدم معنا أن هذه الصفة جاءت صريحة في حديث ابن عمر في الصحيح في صحيح البخاري، وأنه لما صنع هذه الكيفية في الرمي قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا تقدم معنا في الدرس السابق. بقينا في قول الشيخ هنا رحمه الله بسبع حصيات، في هذه العبارة دليل على أنه يشترط لصحة الرمي أن يستكمل الرامي سبع حصيات، فإن نقص حصاة واحدة أو أكثر بطل الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات وقال خذوا عني مناسككم، ولا يجوز أن ننقص في أداء النسك عما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه يجوز أن ينقص الإنسان حصاة واحدة، واستدل هؤلاء بقول ابن عمر رضي الله عنه لا أبالي بسبع رميت أو بست، لا أبالي بسبع رميت أو بست، وهذا الأثر فيه ضعف وانقطاع. والقول الثالث أنه يجوز أن ينقص حصاة أو حصتين، يجوز أن ينقص حصاة أو حصتين، واستدل بحديث سعد بن مالك أنه قال رضي الله عنه رجعنا من الحج وبعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بخمس، ومن رمى بخمس فقد نقص رميه بحصتين، وهذا الحديث أيضا أعل بالانقطاع وضعفه، فصارت المسألة ثلاث أقوال: أنه لا بد من سبع، أنه لا بد من ست، أنه لا بد من خمس، أنه لا بد من خمس. ومن سياق هذا الخلاف تعلم أن الفقهاء لم يجيزوا الرمي إذا نقص العدد عن ثلاث، يعني إذا نقص ثلاث فأكثر لم يجزوه، إنما خلاف في حصاتين فأقل، وهذا هو الواقع. فإني لم أجد خلافا فيما طلعت عليه من كلام أهل العلم في من نقص من الحصاء قدر ثلاث، إنما خلاف في نقص واحدة أو نقص اثنتين. والراجح والله أعلم أنه لا يجوز النقص أبدا لعدم صحة الآثار، ولأنه لا مستند للذين قالوا بالجواز، لا مستند للذين قالوا بجواز النقص عن حصتين. وإن كانت هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى جمع الآثار أكثر والتثبت من قضية عدم وجود فتاوى عن الصحابة تفيد جواز نقص حصات أو حصتين. نعم هذه الآثار التي ذكرت الآن فيها ضعف، لكن مثل هذا الباب يحتاج إلى تتبع أكثر، وحسب ما بحثت لم أجد أنا آثار أو فتاوى، لكن يقع في ذهني أنه لو تتبع هذا المسألة تتبع تتبع دقيق لوجد الإنسان فتاوى إما عن الصحابة أو عن التابعين ينسبونها إلى الصحابة تفيد جواز النقص. على كل حال هو ما سمعتم من الخلاف، بحسب كلام الفقهاء يجوز النقص على قول حصاة وعلى قول حصتين، ولا يجوز النقص ثلاث مطلقا. ثم قال رحمه الله تعالى يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريع، يعني أن هذه الكيفية لا تختص باليوم الأول بل تفعل في كل أيام التشريق على نفس الهدي الذي ذكره الصحابي الجليل الفقيه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال بعد الزوال، يعني أن الرمي لا يجوز قبل الزوال، وهذا مذهب الحنابلة وإليه ذهب الجماهير من الفقهاء وأغلب أهل العلم على هذا القول أنه لا يجوز الرمي قبل الزواج، واستدل بأدلة كثيرة من أقواها الدليل الأول حديث عمر أنه قال كنا نتحين الزوال ثم نرمي بعده، وهذا الحديث نص في المسألة لأنهم كانوا ينتظرون بدء وقت الجوال كما كانوا ينتظرون الزوال لصلاة الظهر. الدليل الثاني حديث جابر في الصحيح أنه قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى ثم لم يرمي بعد إلا بعد الزوال، وهذا نص في أنه فرق بين ما يرمى في الضحى وما بين ما يرمى بعد الزوال. الدليل الثالث صح عن ابن عمر النهي عن الرمي قبل الزوال. الدليل الرابع روي عن عمر بن الخطاب النهي عن الرمي قبل الزوال. الدليل الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في مواضع من الحج عديدة في ليلة مزدلفة وفي مبيت ليالي التشريق وفي الرمي أيام التشريق، فهذه الرخص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن مناط الترخيص هو فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم دون ما حفظ أنه لم يرخص فيه، وإلا لم يكن لمواطن الترخيص فائدة فهذه خمسة أدلة أو ستة أدلة. القول الثاني جواز الرمي قبل الزوال في جميع أيام التشريق، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنه نص صريح في المنع قبل الزوال. والدليل الثاني القياس على رمي جمرة العقبة. والدليل الثالث أنه صح عن عبد الله بن الزبير لما كان أميرا للمؤمنين أنه كان يرمي قبل الزوال. وجواب على هذه الأدلة أن النصوص الأخرى دلت على المنع، فكيف نقول ليس في المسألة نص؟ وأما القياس على رمي جمرة العقبة فهو قياس مع الفارق الكبير، كيف نقيس أيام التشريق على رمي جمرة العقبة وجابر رضي الله عنه ينص على الفرق بينهم يقول رمى العقبة الضحى وما فيما بعد ذلك رمى بعد الزوال، فهذا قياس مصادم للنص ولا عبرة به مطلقا. القول الثالث جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني، واستدل هؤلاء بأنه روي عن بعض الصحابة كابن عباس تخصيص جواز الرمي قبل الزوال باليوم الثالث عشر، واستدلوا كذلك بأن اليوم الثالث عشر يجوز ترك الرمي فيه جملة، فمن باب أولى التقديم قبل الزوال. واشترط هؤلاء الفقهاء الذين أجازوا الرمي في اليوم الثالث عشر اشترطوا لجواز الرمي قبل الزوال ألا ينفر إلا بعد الزوال، فقالوا بجواز الرمي قبل الزوال لكن لابد أن يبقى إلى ما بعد الزوال، فقد نص على هذا الشرط لهؤلاء الفقهاء ابن قدامة رحمه الله. القول الرابع والأخير جواز الرمي قبل الزوال في يوم التعجل وهو اليوم الثاني عشر فقط. وأيضا شرط الفقهاء الذين أجازوا الرمي في هذا اليوم أن لا ينفر إلا بعد الزوال، أن لا ينفر إلا بعد الزوال، فأجاز الرمي قبل الزوال ولكن يبقى إلى ما بعد الزوال. واستدل هؤلاء بأنه روي عن بعض الصحابة جواز الرمي قبل الزوال فنقيس عليه في اليوم الثاني عشر والثاني الحاجة الماسة إلى تجويز الرمي قبل الزوال دفعا لضرر الزحام الشديد. الدليل الثالث أن الله تعالى أمر بذكره في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، والذكر يجوز قبل الزوال وبعد الزوال، والرمي نوع من الذكر لأن المقصود من الأنساك ذكر الله، كما في الحديث الصحيح إنما جعل الطواف والرمي لإقامة ذكر الله. والجواب أن الآية دلت أن الذكر في كل الأيام، والسنة خصت ذكر الرمي بما بعد الزوال، ولا يصح الاستدلال بالعمومات مع وجود نصوص خاصة في المسألة. والأقرب الله أعلم الذي تدل عليه النصوص مقاصد الشرع وفتاوى الصحابة فيما عدا ابن الزبير. ابن الزبير كان يخالفه ابن عمر في نفس السنة، كانوا الناس ينظرون لابن الزبير وابن عمر، فكان ابن الزبير يخرج من خبائه ويرمي قبل الزوال، وكان ابن عمر ينتظر ويرقبه الناس حتى تزول الشمس ثم يخرج فيرمي، فكأنه يريد أن يبين أن السنة في هذا لا فيما كان يسمعه ابن الزبير. ثم ابن الزبير خالف ابن عمر، وابن عمر أفقه منه وأكثر اتباعا للسنة، وخالف عمر وليس بينهما أي وجه للمقارنة في الفقه والفهم عن الله وعن رسوله. وبهذا صار أثر ابن عمر أو فتوى ابن الزبير عفوا أثر ابن الزبير وفتوى ابن الزبير لا تقاوم النصوص مع الآثار السابقة. إذن الراجح إن شاء الله أنه لا يجوز الرمي في جميع أيام التشريق إلا بعد الزوال، وأن الزحام الذي يلحق في الحج ليس سببه المنع من الرمي قبل الزوال، وإنما سببه جهل بعض المسلمين بكيفية الرمي، أو إلزام بعض القائمين أصحاب الحملات إلزام الحجاج أن يرموا في وقت معين. المهم أمور خارجة عن مسألة قبل أو بعد الزوال، وتعود غالبا إلى جهل الناس. ولذلك من المسلم أو مما يغلب على الظن أن الرمي لو قدم بعد الزوال لو وجد الزحام كما وجد يعني كما وجد بعد الزوال تماما، وسيكون الزحام عند أول ساعة يجاز فيها الرمي، فإذا الزحام لن ينتهي بتقديم الرمي أو تأخيره عن الزوال، إنما يحل بطرق أخرى. ومن المشاهد أنهم بعدما أوجدوا هذه التوسعة المباركة للرمي وهي توسعة مفيدة جدا ووسعت على الناس بشكل ملحوظ، أنه بعد هذه التوسعة خف الزحام بشكل ملحوظ لأن مكان الرمي صار واسعا، وصار الناس يتمكنون أن ينتشروا في مكان واسع من الأرض ليرموا هذه الجمرة، سواء بعد الزوال في اليوم الثاني عشر أو بعد الزوال في اليوم الحادي عشر. فالأقرب إن شاء الله النصوص فيما يظهر لي بوضوح أنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال. ثم قال رحمه الله تعالى مستقبل القبلة، يعني أنه يرمي ويدعو مستقبل القبلة إذا أمكن، واستقبال القبلة أثناء الدعاء هذا ثابت في حديث ابن عمر، ثابت في حديث ابن عمر في البخاري أنه كان يستقبل القبلة ويدعو. ولو لم يأتي استقبال القبلة في حديث ابن عمر لكانت السنة الواضحة أن يستقبل القبلة، لأنه من قواعد الشرع أن من آداب الدعاء العامة استقبال القبلة، وهذا يتناول الدعاء بعد رمي الأولى والوسطى ويدخل في عموم نصوصه. ثم قال رحمه الله تعالى مرتبا قوله مرتبا يعني أنه يشترط لصحة الرمي أن يبدأ بالصغرى ثم يثني بالوسطى ثم ينتهي بالكبرى، فإن أخل بهذا الترتيب فإن الرمي لا يصح وعليه أن يستدرك الترتيب. فإذا عكس مثلا وبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى فعليه أن يرمي مرة أخرى الوسطى ثم الكبرى ليكون الترتيب منسجما مع ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وسدل الجماهير من أهل العلم على وجوب الترتيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا وقال خذوا عني مناسككم، فهذه عبادة جاءت على صفة معينة لا يجوز الخروج عنها. والقول الثاني أن الترتيب سنة، فإذا رمى الوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى أو الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى أو بأي ترتيب شاء فإنه لا حرج عليه ورميه صحيح. واستدل هؤلاء بدليلين. دليل الأول أن المقصود رمي الجمار الثلاث وهذا حصل. دليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج فيما قدم وأخر يوم النحر، فدل على أن التقديم والتأخير في مناسك الحج لا حرج فيه. والجواب على الاستدلال بافعل ولا حرج أنه استدلال ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز التقديم والتأخير في المناسك التي هي عبادة مستقلة، النحر عبادة مستقلة والحلق عبادة مستقلة والرمي عبادة مستقلة، فلا بأس بالتقديم والتأخير بين هذه العبادات المنفصلة. أما العبادة الواحدة فإنه لا يجوز الإخلال بالترتيب فيها كما في الرمي. والقول بأن الترتيب سنة مذهب الأحناف وهو غاية في الضعف والبعد عن النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عنايته بالترتيب، والكيفية التي جاءت في البخاري عن ابن عمر تدل دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تؤدى العبادة على هذه الصفة. نعم الوقوف للدعاء وأخذ ذات اليمين ليس بواجب لأن هذا محل إجماع، أما باقي الصفة وهي الترتيب فهذا واجب عند الأئمة الثلاثة وهو إن شاء الله الصواب. ثم قال رحمه الله وإن رماه كله في الثالث أجزأه. ذهب الحنابلة إلى أنه يجوز تأخير الرمي إلى اليوم الثالث عشر بما في ذلك رمي يوم النحر، وهذا الحكم عند الحنابلة بلا نزاع داخل المذهب، لا يوجد خلاف عند الحنابلة في جواز تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر. ونص الحنابلة على أن الرمي إذا أخر فهو أداء وليس بقضاء. إذن الآن تصورنا مذهب الحنابلة وهو أنهم يرون أن أيام التشريق مع يوم العيد كلها وقت للرمي، إن شاء أخر فلا حرج عليه بما في ذلك رمي جمرة العقبة. وإلى هذا ذهب الجمهور فأجازوا أن يرمي في نفس يوم الرمي أو يؤخره إلى ما بعده من الأيام ويجمع يوم في يومين أو يومين في اليوم الثالث أو ثلاثة أيام في اليوم الرابع، فالحاج مخير في ذلك كله. وسدل الجمهور على ذلك بأن أيام الرمي وقت واحد لعبادة واحدة وهي الرمي، وإذا كان وقت واحد لعبادة واحدة جاز أن يأتي بالرمي في أول هذا الوقت أو في آخره لأنه وقت واحد. وأنا نبهتكم أن الحنابلة أن بعض الفقهاء يستدلون أحيانا بنفس الدعوة، هم يقولون يجوز الرمي في اليوم الثالث عشر لأن اليوم الثالث عشر والثاني عشر والحادي عشر كله وقت للرمي. نحن نريد الدليل على أنها كلها وقت للرمي، فهم يستدلون بنفس الدعوة، وهذا يقع من بعض الفقهاء. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للسقاة أن يرموا يوم النحر ثم يرموا غدا ومن بعد غد في اليوم الذي يليه ثم يرموا اليوم الأخير، فترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة بتأخير الرمي بتأخير رمي يوم إلى ما بعده دليل على أن الأيام هذه الثلاثة كلها وقت للرمي. واختلف الشراء في معنى الحديث، هل النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يرموا رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الثالث عشر، أو أذن لهم أن يرموا يوم الحادي عشر مع اليوم الثاني عشر ثم يأتوا في الثالث عشر، أو أذن لهم أن يرموا في اليوم الثاني عشر رمي جمرة العقبة واليوم الحادي عشر؟ اختلف الشراء على ثلاثة أو أربعة أقوال في معنى هذا الحديث، لكن لا يعنينا هذا مطلقا، لأن الجميع متفق على أنه صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأن يرموا أن يؤخروا رمي يوم إلى الذي يليه، سواء المؤخر اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، هذا لا يشكل قضية في جواز التأخير. والقول الثاني أنه لا يجوز تأخير رمي يوم إلى الذي يليه، فإن فعل فقد أخل بواجب وهو تخصيص الرمي بيومه. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة، والرخصة يعبر بها في مقابل العزيمة، فدل على أن غير هؤلاء المعذورين لا يوجد لهم رخصة، وإنما الرخصة لهؤلاء الصنف فقط، والباقي عزيمة، وهي أن يأتي برمي كل يوم في يومه. والقول الثالث أن رمي جمرة العقبة لابد أن يكون في يومه، ويجوز تأخير رمي بعض أيام التشريق إلى بعض، واستدل هؤلاء بالحديث، وقالوا في الحديث قوله إذا هم رموا جمرة العقبة أن يرموا من بعد غد لغد وما بعده، فنص الحديث على أنه إذا رموا جمرة العقبة لهم أن يؤخروا رمي غد إلى ما بعده، فقال إذن العقبة لا تؤخر وما بعدها من الأيام يجوز أن يؤخر الإنسان رمي يوم إلى ما يليه. والراجح والله أعلم أنه لا يجوز تأخير رمي يوم إلى يوم الذي بعده إلا لمعذور، إلا لمعذور، فإذا كان الإنسان معذورا جاز له أن يؤخر رمي يوم إلى يوم آخر. والعذر هذا الذي يجوز تأخير الرمي فيه لا يشترط فيه أن يكون لمصلحة عامة، بل ولو كان لمصلحة خاصة، فالمصلحة العامة مثل من أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم الرعاة والسقاة، هؤلاء يقومون على خدمة الناس، والمصلحة الخاصة مثل أن يكون الإنسان مريض أو كبير أو معه عائلة كثيرة ويسكن في آخر منى أو يشق عليه المجيء لرمي كل يوم في يوم لأي سبب من الأسباب، إذن سواء كان العذر خاص أو عام، ولا يشترط أن يكون العذر عام. وإلى هذا ذهب، أي إلى أنه لا يشترط أن يكون العذر عام، ذهب عدد من الصحابة منهم ابن عمر، وهو ظاهر اختيار ابن القيم، وهو ظاهر فتاوى الإمام أحمد أن العذر الذي يرخص فيه عام، لا يتعلق بخدمة الحجيج العامة، وإنما يتعلق به وبغيره من الأعذار الخاصة. ثم قال رحمه الله تعالى ويرتبه بنيته، هذا الحكم مفرع على جواز التأخير، فإذا أخر فإن عليه أن يرتب الرمي وأن يرتب بنية، عليه أن يرتب الرمي وأن يرتب بنية، فإذا أخر رمي اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر فعليه أن ينوي أنه يرمي رمي اليوم الحادي عشر أولا، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بنية الرمي عن اليوم الحادي عشر، ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثاني عشر وهو يومه الذي هو فيه بنفس الترتيب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ولا يجزئ أن يرمي الصغرى عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم يرمي الوسطى عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والأخيرة كذلك، هذا لا يجزئ، بل يجب أن يرتب الرمي بنيته عن كل يوم بيوم. فإن رمى الصغرى عن يومين والوسطى والكبرى كذلك فرميه عن اليوم الأول صحيح، وعليه أن يرجع ويرمي عن اليوم الثاني، فرميه عن اليوم الأول صحيح ورميه عن اليوم الثاني عليه أن يرجع ويأتي به، فيكون الرمي المشترك عن اليوم الأول والرمي المفرد الثاني عن اليوم الثاني، ولا يجزئه أن يجمع بين اليومين.
فإن أخره عنه أو لم يلبث بها عليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت وفرج من الغد.
نعم. قال رحمه الله: فإن أخره عنه فعليه دم. الرمي رمي أيام التشريق ينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم حكي الإجماع من عدد من الفقهاء. فإذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر وهو لم يرمي فقد أساء وتعدى، ولا يشرع ولا يسن أن يرمي، بل عليه أن يتوب وأن يذبح شاة مكان ترك هذا الواجب. والشيخ رحمه الله بين حكم ترك الرمي جملة، بين حكم ترك الرمي جملة ولم يبين حكم ترك الرمي جزءا، وحكمه كما يلي: إن ترك حصاة واحدة ففيه طعام مسكين، وإن ترك حصاتين ففيه طعام مسكينين، وإن ترك ثلاث ففيه دم، ففيه دم. وعنه الله ليس في ترك الحصاة والحصاتين شيء، وعلم مما تقدم أنه إذا ترك رمي يوم أو جمرة كاملة فإنه من باب أولى عليه الدم، فإنه من باب أولى عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. إنما الخلاف في رمي جمرة أو حصاة أو حصتين، حصاة أو حصتين. والراجح الله أعلم أنه كما قال حنابل: إن ترك رمي يوم فعليه إطعام مسكين أو حصتين، عفوا، إن ترك رمي حصاة فعليه مسكين أو حصتين فمسكينين، أو ثلاث فشاة أو ثلاث فشاة. وهذا الذي كان يبكي به الإمام أحمد، هذا الذي كان يفتي به الإمام أحمد. ثم قال رحمه الله تعالى: أو لم يبث بها فعليه دم. تقدم معنا ذكر حكم المبيت في منى وأن الراجح أنه واجب، فإذا تركه جملة، ترك المبيت في الأيام في الليالي الثلاث، فعليه دم، يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. وكما قلنا في الرمي أيضا في المبيت إذا فات الوقت فإنه لا يشرع المبيت ولا يسن، وعليه أن يتوب وأن يذبح شاة لتركه الواجب. أما ترك بعض الليالي ففيه خلاف، فالحنابلة يرون أنه إذا ترك ليلة فكذلك إطعام شاة، وإذا ترك ليلتين فعليه عفوا، إذا ترك ليلة فيطعام مسكين، وإذا ترك ليلتين فيطعام مسكينين، وإذا ترك الثلاث فعليه شاة. وقالوا أن ترك الليلة والليلتين لا يوجب شاة، لأنه ليس منسكا كاملا مستقلا، وإنما المنسك الكامل المستقل هو ترك المبيت في الليالي الثلاث لمن تأخر، وترك المبيت في ليلتين لمن تعجل، في ليلتين لمن تعجل. إذن إذا ترك ليلتين وهو يريد أن يقيم الثالثة فعليه إطعام مسكينين، أما إذا ترك ليلتين وهو سيتعجل فعليه شاة، لأنه ترك المبيت جملة، لأنه ترك المبيت جملة. فالتفصيل الأصل فيه في المتأخر، التفصيل السابق أنه في المتأخر، يعني يطعم شاة يطعم مسكين إذا ترك ليلة، هو يطعم مسكينين إذا ترك ليلتين، وعليه شاة إذا ترك الثلاث، هذا في المتأخر. أما المتعجل فإذا ترك ليلتين فعليه شاة، وإذا ترك ليلة فعليه إطعام مسكين. وعنه ليس في ترك المبيت ولو لثلاث ليالي شيء، بل أساء وعليه التوبة ولا شيء عليه. وهو رواية عن الإمام أحمد، والراجح الرواية الأولى، الراجح الرواية الأولى وهي المشهورة عن الإمام أحمد، وهي المذهب، وعليها تدل فتاوى الصحابة كما سيأتينا في أثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، يعني أنه يجوز للإنسان أن يتعجل، يجوز للإنسان أن يتعجل، في قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهذا القدر وهو جواز التعجل مجمع عليه بصريح الآية، ولم يلزم أحد من الفقهاء أحدا من الفجاج أن يتأخر مع صراحة الآية وكونها نص في المسألة. أما قوله خرج قبل الغروب ففي هذا تحديث للوقت الذي إذا خرج قبله لم يلزمه المبيت ولا الرمي، والتحديد بالخروج قبل الغروب ليس في شيء من النصوص المرفوعة، ليس في شيء من النصوص المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن عمر وابنه رضي الله عنهما وأرضاهما التحديد بذلك، صح عن عمر وابنه التحديد بذلك. وهذه الفتوى التي جاءت عن عمر وابنه رضي الله عنهما مؤيدة بظاهر القرآن بقوله تعالى: فمن تعجل في يومين، واليوم في لغة العرب الأصل أنه يطلق على النهار لا على الليل، فإذا أدركه الليل فلم يتعجل في يومين، فلم يتعجل في يومين. فتبين بهذا أن من أراد أن يتعجل عليه أن يخرج قبل غروب الشمس، فإن تأخر وبقي إلى غروب الشمس فهو ينقسم إلى قسمين: أن يبقى متهاونا أو متشاغلا بغير ما يتطلبه الخروج، فهذا عليه أن يبقى ويبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر. القسم الثاني: أن يتأخر لانشغاله بالخروج كتحميل الأمتعة والاستعداد للخروج، أو لعدم تمكنه من الخروج بسبب الزحام، فهذا القسم الثاني عند الحنابلة يجب عليه أن يبيت ويرمي، يجب عليه أن يبيت ويرمي. لأن أثر عمر وابنه عام في من أدركه المغيب بعذر أو بغير عذر، والقول الثاني أنه إذا أدركه المغيب بعذر من هذه الأعذار التي ذكرنا فإنه لا حرج عليه بالخروج، لأنه لم ينوي البقاء وإنما بقي بغير إرادته. وهذا القول الثاني أرفق بالناس، وهذا القول الثاني أرفق بالناس، لكن على الإنسان الذي يريد أن يتعجل أن يحتاط تماما ويتقدم ليتمكن من الخروج قبل غروب الشمس. ثم قال: خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. تقدم معنا الدليل على هذه الأحكام وهي الأثار عن عمر وابنه رضي الله عنهما، ثم قال: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. طواف الوداع فيه مسائل كثيرة. المسألة الأولى حكم طواف الوداع واجب عند الجماهير أحمد والشافعي وعند الإمام أبي حنيفة، إلا في رواية في المذهب، لكن المذهب الوجوب. فالجماهير يرون وجوب طواف الوداع، واستدل الجماهير بالسنة الصحيحة الثابتة وهي ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت وخفف عن الحائط، وخفف عن الحائط، وهذا في الصحيح. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى الناس يخرجون من كل جهة في اليوم الأخير قال: لا يخرجن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. فهذه نصوص صريحة وفيها الأمر الصريح، وفيها استخدام الصحابي للفظ أمرنا، وهو عند الجماهير وعلى الصحيح يعني به النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني وهو المالكية أن طواف الوداع سنة، واستدل المالكية بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض، وبأن أهل العلم أجمعوا أن أهل مكة لا طواف عليهم، فهذان صنفان من الناس لا يجب عليهم الطواف، الحائض وأهل مكة، يعني طواف الوداع. فاستثناء هؤلاء دليل على أن الأمر شرع على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجود، لأن واجبات الحاج لا تسقط بالأعذار، لا تسقط بالأعذار. والجواب على هذا الدليل أن واجبات الحاج لا تسقط بالأعذار أو تسقط إلى بدل، لكن طواف الوداع ليس بواجب أصلا على الحائض حتى يسقط أو لا يسقط، ولا على أهل مكة. فاستدلال المالكية في غير مكانه، والأقرب هو مذهب الجمهور، واختار عدد كبير جدا من المحققين من أهل العلم، وهو كما قلت مقتضى النصوص الصريحة. فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع. عرفنا إذن حكم طواف الوداع. على من يجب طواف الوداع؟ يجب على كل إنسان يريد الخروج من مكة ومنزله خارج الحرم، فإن كان منزله داخل الحرم فلا طواف وداع عليه، وسواء كان منزله عن الحرم مسافة قصر أو أقل من ذلك فيجب عليه طواف وداع. إنما الشخص الذي لا يجب عليه طواف وداع هم فقط أهل مكة وأهل الحرم، أهل مكة وأهل الحرم. مسألة ثالثة وهي مسألة مهمة: هل طواف الوداع من مناسك الحج أو يجب على كل خارج من مكة؟ هذه المسألة فيها خلاف، فذهب الجماهير من أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربع وغيرهم من الفقهاء إلى أن الحج إلى أن طواف الوداع من مناسك الحج خاصة وواجب من واجبات الحج ولا يتعلق بكل خارج عن الحرم. واستدل هؤلاء بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أمر أحدا من الناس بطواف الوداع إلا في حجة الوداع، لما رأى الناس يخرجون أمرهم أن لا يخرج أحد منهم إلا وقد طاف طواف الوداع. الدليل الثاني أنه صح عن عمر رضي الله عنه أن طواف الوداع آخر المناسك، هكذا قال وعبر بالمناسك. الدليل الثالث أنه صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى أن طواف الوداع آخر المناسك، دليل الأخير أن طواف الوداع لو كان يتعلق بكل خارج من مكة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا ظاهرا واضحا، ليعلم الناس أن كل من خرج فعليه أن يطوف، سواء كان من الحجاج أو من المعتمرين أو من التجار أو من الزائرين أو من أي صنف كان. القول الثاني أن طواف الوداع يتعلق بكل خارج من الحرم ولو لم يكن من الحجاج ولا من المعتمرين، وهو مذهب لبعض الفقهاء اختاره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وذكروا أن الخارج من الحرم عليه الطواف ولو لم يكن من أصحاب المناسك، واستدلوا على هذا بأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد الإنسان حين الخروج الطواف، وهذا يستوي فيه الحاج والمعتمر والتاجر والزائر وكل من خرج من الحرم. والراجح والله أعلم مذهب الجماهير، ولم يذكر شيخ الإسلام ولا ابن القيم دليلا يعتمد عليه ويركن إليه في وجوب الطواف على كل خارج. علم من الخلاف السابق أن أهل العلم قسموا إلى فريقين، فريق يرى وجوب طواف الوداع على الحاج، وفريق يرى وجوب طواف الوداع على كل خارج. إذن ليس من الفقهاء ما أحد قال يجب طواف الوداع على الحاج والمعتمر فقط، هذا القول لم ينقل عن أحد من الفقهاء إلا عن فقيه واحد وهو رجل من الأحناف خلافه غير معتبر، خلافه غير معتبر، وهو رجل وصف أيضا بقلة الدين. على كل حال رجل واحد من الأحناف ذكر وجوب طواف الوداع على المعتمر، أما ما عداه من الفقهاء فهم إما أن يقولوا يجب طواف الوداع على كل خارج لا يتعلق بالأنساك أصلا، أو يجب على الحاج فقط كنسك من الأنساك. أما القول أنه يجب على الحاج والمعتمر دون كل خارج هذا لم يقل به أحد، وبهذا علمنا حكم مثلا طواف الوداع في العمرة، حكم مثلا طواف الوداع في العمرة. وغدا إن شاء الله نأخذ بعض الأدلة التفصيلية للقول بوجود طواف الوداع في العمرة والجواب عليها. نأخذ الآن بعض الأسئلة. هذا يقول: أن تقولون أن بين العلم والعلم، وهل هناك علم في القديم ليسعى الإنسان إذا وصل إليه؟ الجواب نعم، ظاهر كلام الفقهاء أن العلم قديم، حتى أني كما قلت لكم الإمام أحمد يقول من العلم إلى العلم، فالظاهر أن وجود العلم هذا قديم، لكن متى بدأ بالضبط؟ الله أعلم. يقول: كيف يستلم الإنسان الحجر وهو مطيب؟ صحيح، إذا كان الإنسان محرم وغلب على ظنه أنه إذا استلم الحجر وهو محرم أنه سيصاب بالطيب فإنه لا يستلم الحجر، لأن استلام الحجر غاية ما قيل فيه أنه سنة، وتجنب الطيب واجب. يقول: إذا شك في عدد الطواف. القاعدة أن الإنسان إذا شك أثناء الطواف ولم يكن من الذين تكثر عندهم الشكوك فإن عليه أن يبني على اليقين ويأتي بطواف زيادة، وإن كان الشك بعد أن انصرف إلى أهله فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. ومن الفقهاء من قال: بل يبني على غلبة الظن ويطوف حسب ما بنى عليه من غلبة الظن. هم يرون هكذا أنه يستقبل القبلة بالدعاء والرمي، لكن الحديث ليس فيه شيء يتعلق باستقبال القبلة أثناء الرمي، ولذلك نحن نقول هو سنة في الدعاء فقط. يترتب عليه سيأتينا في العمرة يترتب عليه أشياء كثيرة، منها أنه إذا كان إطلاق المحظور لا يجب لك أن تنصرف إلى أهلك بدون هذا الإطلاق، ومنها أنه لا علاقة له بالتحلل الأول ولا بالثاني، ومنها ما يسأتنا في العمرة أنه يترتب عليه أشياء كثيرة. سبحانك اللهم.